أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: التخيير والتعيين. الواجب التعييني، الصور عبارة عن الواجب التعييني ما تعلق به الطلب بخصوصه، وليس له عدل في مقام الامتثال، يعني ليس له بديل في مقام الامتثال، كالصلاة والصوم في شهر رمضان. فإن الصلاة واجبة لمصلحة في نفسها، لا يقوم مقامها واجب آخر في عرضها. المصلحة تكمن في خصوص هذا الفرد من الواجبات، فليس هناك في عرضها واجب آخر يؤدي تلك المصلحة أو يؤدي ذلك الغرض. في عرضها يعني لا في طولها. في عرضها يعني لا في طولها. وقد عرفناه فيما سبق، صفحة 76، بقولنا: هو الواجب بلا واجب آخر، يكون عدلا له وبديلا عنه في عرضه. وإنما قيدنا سيدنا البديل في عرضه لأن بعض الواجبات التعيينية قد يكون لها بديل في طولها، ولا يخرجها عن كونها واجبات تعيينية، كالوضوء مثلا الذي له بديل في طوله وهو التيمم. لاحظوا، الواجب التخييري أن يكون له بديل في عرضه، الواجب إما هذا أو هذا. مثل افترضوا على القول بأن صلاة الجمعة واجب تخييري، الواجب إما الجمعة أو صلاة الظهر، فيكون في عرضها، يعني أن المصلحة تكمن إما في هذا، في أحد الفردين، إما الجمعة أو الظهر. أما إذا كان هناك واجب آخر بديل عنه ولكن في طوله، مثل بدلية التيمم للوضوء أو الغسل، النوبة لا تصل إلى وجوب التيمم مع إمكان الوضوء أو الغسل. إن عجز عن ذلك، عنهما، فحينئذ تصل النوبة إلى التيمم. فكون أن الوضوء له بدل في طوله لا يخرج الوضوء عن كونه واجبا تعيينيا، لأنه في عرضه ليس له بديل. يعني احنا ما مخيرين بين الوضوء والتيمم، وانما تصل النوبة الى الثاني بعد العجز عن الاول، كالوضوء مثلا الذي له بديل في طوله وهو التيمم، لانه انما يجب يعني التيمم اذا تعذر الوضوء، وكالغسل بالنسبة الى التيمم ايضا كذلك، وكخصال الكفارة المرتبة نحو كفارة قتل الخطأ وهي الأذق أولا، فإن تعذر فصيام شهرين، فإن تعذر فإطعام 60 مسكينا. فإذا أذق الرقبة واجب تعيين، لأن هذا البدل في طوله لا في عرضه. فإذا الواجب التعييني هو الواجب بلا واجب آخر يكون بديلا عنه في عرضه. يقول: الواجب التخييري ما كان له عدل وبديل في عرضه ولم يتعلق به الطلب بخصوصه، بل كان المطلوب هو أو غيره، يتخير بينهما المكلف. هذا الواجب التخييري
يعني أن الغرض يكمن في أحد أمرين أو ثلاثة، في أحدهما. أنت الآن مخير بحسب ما يسعك، إما يسعك الأول أو الثاني أو الثالث. فإذا الغرض يكمن أو المصلحة تكمن في أحدها، لذلك أنت مخير بين هذه الأفراد. وهو كالصوم الواجب في كفارة إفطار شهر رمضان عمدا، فإنه واجب ولكن يجوز تركه وتبديله بعتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا. فإذا عتق رقبة أو إطعام 60 مسكينا أو صوم شهرين متتابعين، كل واحد منهما واجب تغييري، لأنه أنت ما مكلف بصوم شهرين بعينه بلا بديل له ولا عدل له. نائل أنت مخير إما هذا أو ذاك. والأصل في هذا التقسيم بعد أن بين معنى الواجب التخييري والواجب التعييني، ما هو المناط في هذا التقسيم؟ ما هو منشأ هذا التقسيم؟ حقيقة هذا التقسيم ما هو؟ يقول: والأصل في هذا التقسيم أن غرض المولى، يعني المناط هو الغرض، المناط في هذا التقسيم هو غرض المولى. غرض المولى يتعلق بهذا المعين أو لا؟ يتعلق بأحدهما غير المعين، إما هذا أو ذاك. فالمناط هو الغرض، والأصل في هذا التقسيم أن غرض المولى. ربما يتعلق بشيء معين، فإنه لا مناط حينئذ من أن يكون هو المطلوب والمبعوث إليه وحده ذلك الشيء المعين. يعني مثلا غرض المولى يكمن في الوضوء، فإذا أمثل الوضوء لا يمكن إلا الاتيان بالوضوء، لأن الغرض يتحقق بذلك، ومع إمكانه لا يتحقق الغرض بغيره. فيكون واجبا تعيينيا، يعني إذا كان غرض المولى يتعلق بشيء معين، وربما يتعلق غرضه بأحد شيئين، يعني مو معين، السابق معين، بواحد معين، الآن مو معين، أحد شيئين أو أشياء، ربما اثنين أو ثلاثة أو أكثر. لا على التعيين. بأي معنى؟ بمعنى أن كل منها مخصص لغرضه، كل واحد منهم يحصل غرضه. الغرض يحصل بالأول مستقلين أو بالثاني مستقلين أو بالثالث مستقلين، بينما في التعيين لا، الغرض يتحقق بالوضوء. لذلك إذا عجز عن الوضوء وانتقل إلى التيمم، هذا بعضهم قال أن هذا غرض آخر أقل من الأول، يعني على الأقل لا تفوت مصلحة أخرى، مصلحة أخرى أو مصلحة أقل من السابقة، لا تفوت بالواجب الثاني البديل اللي هو التيمم. ولكن الغرض الأكمل، الغرض الأتم، متعلق بشنو؟ بالوضوء، بهذا الشيء المعين. إن أمكن، إن عجز عنه ينتقل إلى الثاني من باب أن هناك مصلحة أخرى أو لا يتنازل عن حد معين من المصلحة أو الغرض، يتحقق بالمقدار الأقل، فهذا يحقق أقل، لذلك لا يقبل بالأقل مع إمكان الأكثر. لاحظتوا؟ المولى لا يرضى بالأقل مع إمكان الأكثر، لأن هو غرض الأتم بالوضوء أو الغسل، ولكن إن عجز المكلف عن الوضوء أو الغسل مثلا، حينئذ يرضى حينئذ فقط يرضى المولى بالأدنى، يعني بالأقل غرضا أو مصلحة من نوع آخر. أما الغرض الأتم، المصلحة الأتم الأكمل، هو بخصوص الوضوء أو الغسل مثلا. بينما في التخيير لا، الأمر ليس كذلك. الغرض الأتم يكمن في هذا أو في هذا أو في هذا. غرض المولى الأكمل الأتم موجود في كل واحد من البدائل، لذلك المصلحة يمكن تكون بهذا يمكن بذاك. لذلك يقول لك أنت مخير، أنت في سعة، إما هذا أو ذاك، أحد شيئين أو أشياء ثلاثة أو أكثر. وربما يتعلق غرضه بأحد شيئين أو أشياء لا على التعيين، بمعنى أن كل منها، يعني كل واحد منها محصل لغرضه، حصل الغرض الأتم والأكمل، فيكون البعث نحوها جميعا على نحو التخيير بينها. يقول أنت مبعوث إلى جميع هذه الثلاثة، ومع التخيير مخير، إما هذا أو ذاك، عليكم السلام. وكلا القسمين واقعان في إراداتنا نحن أيضا، يعني هذا مو فقط عند المولى، حتى المولى العرفي، إرادات البشر هذا موجود تارة. أنا مثلا غرضي أن أحصل في شيء معين، وأقول للعبد بأي شيء تحصل الغرض، بهذا أو بذاك، أو المهم الشيء اللي أريده كذا. أحيانا لا، الغرض اللي أنا أريده كإنسان هو متعين في شيء واحد ما له بديل. يقول العبد خو ما أسوي هذا، أفعل شيء آخر، أكو بديل؟ أقول لا، أنا غرضي في هذا. العبرة الغرض، أنا غرضي في هذا، وهذا غرضي غير موجود في الآخر. لذلك أنا أقول أن الغرض الذي موجود في الوضوء أو الغسل غير موجود في التيمم، وإلا لا موجود في التيمم لكان على نحو التخيير. غرض المولى موجود في ذلك المعين، إنما رضي بالأقل لأنه الأقل أيضا به مصلحة، وإلا لو أمكن الوضوء أو التيمم، العفو الوضوء أو الغسل، لا يرضى بالتيمم. لماذا لا يرضى؟ لأن الغرض الذي يريد غير موجود في التيمم، وإلا لو كان موجود لكان مخير، لا أنه متعين وهذا بدل في طوله، يكون بدل في عرضه. لذلك عندما يقول أنت مخير بين أمرين أو ثلاث أمور، معناه يقول أنا غرضي موجود، يعني المولى يعلم بأن غرضه موجود هنا وموجود هنا بتمامه وكماله. لذلك يقول إذا كان، نقول هكذا، يعني المناط في التقسيم، نقول غرض المولى إذا كان موجود بالتمام والكمال في كل واحد من الأفراد، فيكون المكلف مخير بين هذه الأفراد. إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. غرض المولى موجود في كل واحد من هذه، فإذا جئت بأي واحد الغرض حصل، فسقط الأمر وحصل الامتثال. أما في مثل البديل الذي في طوله لا. ذاك الغرض غير موجود في الأقل، في المرتبة الأدنى. الغرض الأتم الأكمل موجود في المرتبة الأعلى. نعم، يقول إن عجزت عنها تلك المرتبة فلا أقل أن تأتي بمصلحة بمرتبة أدنى، أو هناك غرض آخر بمرتبة أدنى لا يمكن تفويته. لذلك غرض المولى غير موجود، غرض المولى المطلوب في الوضوء أو الغسل غير موجود في التيمم قطعا، وإلا لو لكان بديلا للوضوء والتيمم في عرضهما لا في طولهما. وكلا القسمين واقعان في إراداتنا نحن أيضا. أيضا المولى العرفي مو فقط المولى الشرعي، المولى العرفي أيضا في إرادة البشر هذا موجود. غرض المولى العرفي قد يكون في شيء معين وقد يكون في عدة أشياء على نحو التغيير، هذا كله ممكن. فلا وجه للإشكال في إمكان الواجب التغييري، بعضهم أشكل على الواجب التغييري بأن الواجب التغييري أصلا غير ممكن، مستحيل عقلا، عدم الإمكان مو الوقوع، يعني في مقام الثبوت. حجته ما هي؟ حجتهم أن حجة هذا البعض أن غرض المولى لابد أن يكون متعينا في شيء واحد، لا يمكن أن يكون في عدة أشياء، لا يمكن أن يكون في عدة أشياء، لابد أن يكون متعين في شيء واحد. بناء على ذلك فالوجوب التخييري أصلا مستحيل عقلا، غير ممكن. المصنف يقول أصلا نحن نقول بأن هذا الشيء موجود في إرادة المولى العرفي، فإذا موجود عند البشر عند المولى العرفي فإذا هذا ممكن. والمولى الشرعي يتعامل مع البشر الذي هذا الأسلوب ممكن عندهم، لذلك لا وجه للإشكال على الواجب التغييري بأنه مستحيل عقلا. مع ذلك يقول ولا موجب إطالة الكلام في نقاش هذه الجهة في الإشكال على إمكان الواجب التغييري. يقول ثم إن أطراف الواجب التغييري، الآن بعد أن بين المصنف معنى الواجب التعيني ومعنى الواجب التغييري ثم انتقل إلى بيان ما هو المناط في تقسيم الواجب إلى تعيين وتغييري، بيّن أن المناط هو الغرض، الغرض قد يكون موجود في شيء معين وقد يكون موجود في عدة أشياء لا على نحو التغيير. الآن يذكر تقسيم الواجب، تقسيم التغيير، لا أقول تقسيم الواجب، يقول يقسم التغيير إلى تغيير عقلي وتغيير شرعي. فإذا تغيير عقلي وتغيير شرعي فأيهما واجب تغييري بالإصطلاح؟ يقول المصنف ثم إن أطراف الواجب التغييري أو أفراد الواجب التغييري إن كان بينها جامع يمكن التعبير عنه بلفظ واحد فإنه يمكن أن يكون البعث في مقام الطلب نحو هذا الجامع، يعني المفهوم الكلي. يعني أن المطلوب من قبل المولى له أفراد. الآن احنا ماذا قلنا؟ قلنا تارة الغرض موجود في واحد معين هذا واجب تعيين، تارة أخرى الغرض يكون موجود في عدة أفراد، موجود بتمامه وكماله في كل فرد فرد من أفراد التخيير. حينئذ إذا عندنا أفراد مخيرين بينها، إذا عندنا أفراد مخيرين بينها الغرض موجود في كل واحد من تلك الأفراد، فنقول هذه الأفراد لها جامع مفهوم كلي أو ليس لها جامع. فإذا كان لها جامع، إن كان بينهما جامع يمكن التعبير عنه بلفظ واحد، يعني مو فقط أكو جامع بس ما أقدر، لا أستطيع أن أعبر عنه، لا لابد أن أستطيع أن أعبر عنه حتى أأمر به، فإنه يمكن أن يكون البحث، يعني البحث المولى في مقام الطلب نحو هذا الجامع، يعني هذا المفهوم الكلي. فإذا وقع الطلب كذلك، يعني يكون ما المطلوب ما هو ذلك الجامع الكلي، هذا هو المطلوب. فإذا وقع الطلب كذلك أقول عليك بذلك الجامع الكلي، أو يجب عليك الإتيان أو فعل ذلك المفهوم الكلي الجامع. فإذا وقع الطلب كذلك فإن التخيير حينئذ بين الأطراف أو الأفراد يسمى عقليا. يسمى عقليا لماذا؟ لأن الحاكم بالتخيير هو العقل، الذي يحكم بالتخيير هو العقل. وهو ليس من الواجب التخييري. الآن نقول هذا من واجب التخييري أو لا؟ يقول لا، وهو ليس من الواجب التخييري، يعني بالاصطلاح طبعا هو التخيير بين الأفراد، بس يعبر عن الواجب التخييري بالاصطلاح، يقول لا ليس من الواجب التخييري المبحوث عنه، فإن هذا يعد من الواجب التعييني، والواجب المعين هو ذلك الجامع الكلي، مو الأفراد بعد، مو مطلوب من الأفراد. يعني المولى طلب ذلك الجامع الكلي، وذلك الجامع الكلي معين ليس له بديل له، يعني هناك بدائل للأفراد. لو كان المطلوب فرد من أفراد وله بديل في عرضه يمكن نقول هذا التخيير، ولكن الطلب توجه، لاحظ الطلب لم يتوجه إلى الأفراد حتى نقول هناك أفراد نحن مخيرين بينها، بل الطلب توجه إلى ذلك الجامع. الطلب توجه إلى ذلك الجامع، فالمطلوب واحد معين وهو ذلك الجامع. يأتي العقل ويقول المولى طلب، قال اشتري قلما، فالمطلوب ما هو؟ قلم، والقلم مفهوم كلي له أفراد، قلم رصاص أو حبر أو جاف أو سوف أو إلى آخره، أو القصبة مع الخط مثلا، له أفراد كثيرة. حينئذ العقل يحكم بأنك مخير بين قلم الحبر أو الجاف أو الرصاص إلى آخره. لماذا؟ لأن المولى طلب ذلك الجامع، فالمطلوب بعينه هو ذلك الجامع، ولكن ذلك الجامع غير موجود خارجا، ذلك الجامع غير موجود خارجا، الموجود في الخارج. يعني ذلك الجامع بعينه لا يمكن الاتيان به، وإنما يمكن الاتيان بأفراده، الأفراد متعددة لذلك الجامع. فحينئذ يأتي العقل ويحكم بلزوم امتثال أحد هذه الأفراد حتى يتحقق المطلوب. طبعا المطلوب بنفسه الكلي لو كان موجود لكان تعلق الامتثال به، ولكن بما أنه غير موجود، الموجود هو الأفراد، فحينئذ العقل يحكم بأنك مخير بين هذه الأفراد. فإذا فعلت فردين من هذه الأفراد امتثلت الأمر، لأن هذا يسمى قلم الرصاص مثلا، فيسقط الأمر حينئذ. فإذا هذا يسمى واجب تعييني، لأن المطلوب واحد معين وهو ذلك الكلي، ذلك الكلي ليس له بديل في عرضه. لاحظ الأفراد لها بدائل في عرضها، قلم رصاص، قلم جاف، قلم حبر. قلم الرصاص له بديل له في عرضه وهو قلم الحبر أو قلم الجاف، ولكن الجامع الكلي نفسه، الجامع الكلي بنفسه ليس له بديل في عرضه، لذلك ينطبق عليه شنو؟ مفهوم الواجب التعيين. لذلك يقول أن هذا ليس من الواجب التخيير الاصطلاحي، بل هذا هو واجب التعيين، لأن المطلوب هو الجامع والجامع ليس له بديل، وإنما البدائل في الأفراد. يقول وهو ليس من الواجب التخييري المبحوث عنه، فإن هذا يعد من الواجب التعييني. لماذا؟ هاي الفات نفاة التعليل. يقول فإن كل واجب تعييني كلي، الواجب تعييني الكلي، المفهوم الكلي أو الجامع الكلي، يكون المكلف مخيرا عقلا بين أفراده. طبعا مخير العقل، لماذا؟ لأنه لا يمكن الإتيان أو امتثال ذلك الجامع بنفسه، ما موجود بنفسه، وإنما موجود أفراده، بما أن أفراد متعددة والمولى لم يعين أي فرد من الأفراد، فأنا مخير بين هذا الفرد وذاك الفرد. المولى قال قلم ويصدق على الرصاص وعلى الجاف وعلى الحبر، فإذا جئت بقلم الرصاص مثلا أقول أنا انتفت أمر المولى، لأن قال قلم وهذا قلم ولم يعين أنه أي قلم. والتخيير يسمى حينئذ عقليا، مثاله قول الأستاذ لتلميذه اشتري قلما، الجامع بين أنواع الأقلام، يعني هو قال اشتري قلما، ولكن هذا القلم في الواقع شنو؟ جامع بين أنواع الأقلام، من قلم الحبر وقلم الرصاص وغيرهما. فإن التخيير بين هذه الأنواع يكون عقليا، كما أن التخيير بين أفراد كل نوع يكون عقليا أيضا. يعني حتى إذا قال اشتري قلم رصاص، يا قلم رصاص هذا أو ذاك أو ذاك، قد يكون إلى أفراد، فالجامع الكلي قد يكون له أنواع وللأنواع أفراد. هذا كله لا يخرجه عن كونه واجبا تعيينيا وللتخييريا، لأنه نفس المطلوب ليس له بديل في عرضه، وإنما البداء التي في عرض واحد هو للأفراد أو الأنواع التي تحت ذلك المطلوب. افترض لما يقول تصدق على مسكين، أي مسكين من المساكين، فيصدق على الأفراد، أو يقول اعتق رقبة وأطلق رقبة مؤمنة كافرة، وأي رقبة مؤمنة أو أي رقبة كافرة، فهناك أنواع أو أصناف وأفراد. طالما أن المطلوب معين وذلك المطلوب المعين الذي هو الجامع الكلي ليس له بديل في عرضه، إذن الواجب تعييني. لا يضر الواجب التعييني أن تكون أنواعه أو أفراده متعددة في عرض واحد، هذا لا يضر. يقول هذا إذا كان التخيير له أفراد، و هذه الأفراد لها جامع يمكن التعبير عنه، ولكن إذا لم يكن هناك جامع، يقول وإن لم يكن هناك جامع مثل ذلك، يعني إن لم يكن هناك جامع يمكن التعبير عنه كما عبرنا سابقا، كما في مثال خصال الكفارة، خصال الكفارة، فإن البعث هذا إذا لم يكن هناك جامع هذا يكون على نحوين، تارة يقول المولى المطلوب أحد هذه الأمور، يعبر بتعبير ولا واحد، ولكن في هذا التعبير احد هذه الامور. لو كان هناك جامع يامر بالجامع، فاذا امر بالجامع يكون من الواجب التعيين. اذا لم يكن هناك جامع فهذا يعبر عنه بنحوين، اما ان يقول عليك باحد الافراد، او يقول عليك بهذا او هذا او هذا، وكلا النحوين من الواجب التخيير المصطلح عنه المبحوث عنه. يقول اما ان يكون نحو عنوان انتزاعي كعنوان احد هذه الامور، هذا عنوان انتزاعي، فرد فردين ثلاثة اقول احد هذه الامور انتزع هذا العنوان، او يعني او ان يكون البعث نحو كل واحد، او ان يكون البعث نحو كل واحد منها مستقلا، ولكن مع العطف بأو. طبعا عطف بأو وليس العطف بالواو، يعني عطف بالواو يفيد الجمع، يقول افعل كذا وكذا وكذا، فيكون المطلوب هو المجموع، لذلك قال عطف بأو. الأو لأن الأو في اللغة تفيد التخيير، لذلك يعني جاء بأداة تفيد التخيير، ولكن مع العطف بأو الدالة على التخيير كما في مغني اللبيب ونحوها مما يدل على التخيير، أو أي أداة أخرى، المهم أن نريد تعبير يدل على التخيير حتى نخرج من المعنى الواجب التعييني. فيقال في النحو الأول أوجد أحد هذه الأمور، هذا إذا كان عنوان انتزاعي. ويقال في النحو الثاني مثلا، يعني مثلا في كفارة الإفطار العمدي في شهر رمضان، صم أو أطعم أو أعتق، يعني أنت مخير بين الصيام والعتق والإطعام. ويسمى حينئذ، حين يعني حين أن لم يكن هناك جامع يمكن التعبير عنه، يعني فيشمل كلا النحوين، ويسمى حينئذ التخيير بين أطراف شرعيا، وهو المقصود من التخيير المقابل للتعيين هنا. ثم هذا التخيير الشرعي الآن يذكر مطلب استطرادي. لما ذكر التخيير الشرعي هناك تخيير بين الأقل والأكثر، إما الاستقلاليين أو الارتباطيين، وفيه بحث مستقل. هذا على نحو الاستطراد ذكره. ثم هذا التخيير الشرعي تارة يكون بين المتباينين كالمثال المتقدم، يعني مثال صم أو أطعم أو أعتق في كفارة الإفطار العمدي، وأخرى بين الأقل والأكثر كالتخيير بين تسبيحة واحدة وثلاث تسبيحات، هذا أقل وأكثر ارتباطيين. في ثلاثية الصلاة اليومية ورباعيتها على قوله، يعني على من قال أن الواجب أحدهما، وكما لو أمر المولى لاحظوا الآن يقول أنت مخير بين تسبيحة واحدة أو ثلاث تسبيحات، فأنت مخير بين الأقل وبين الأكثر، تريد أن تأتي بهذا أو ذاك، إذا جئت بأي واحد منهما فهذا حصل الامتثال. طبعا على قول من قال بالتخيير، وإلا الآخرون قالوا بأن الواجب هو المرة الواحدة كما عليه الفتوى، فتوى المعاصرين، والثلاثة مستحبة، إذا ثلاثة مستحبة يعني إذا صارت الثلاثة ليست بواجبة، فالواجب واحد وهو شنو؟ تسبيحة واحدة. هسه يأتي بعدين أيضا يذكر يقول وكما لو أمر المولى برسم خط مستقيم مثلا مخير فيه بين القصير والطويل، قال ارسم خط مستقيم، مخير أنت بين الطويل والقصير، فإذا رسمت طويل يزي وإذا القصير فيزي. طبعا إذا لم يذكر مخير بين القصير والطويل، مجرد قوله ارسم خط مستقيم يصير من التخيير العقلي هذا، انتبه. إذا لم يقل مخير بين الطويل والقصير يصير من التخيير العقلي، أمر بالجامع الكلي والعقل يخيرك بين الطويل والقصير. لا، المثال إذا قال أنت مخير يعني صرح أنت مخير بين الطويل والقصير. لذلك بعضهم أشكل من هالجهة، مخيرا فيه بين القصير والطويل، إذا صرح بالتخيير يصير من التخيير الشاعي يعني واجب التخيير، بس إذا لم يصرح بالتخيير يصير من التخيير العقلي. وهذا الأخير أعني التخيير بين الأقل والأكثر إنما يتصور فيما إذا كان الغرض مترتبا على الأقل بحده، مترتب على الأقل بحده يعني كأنه بشرط لا، ويترتب على الأكثر بحده أيضا يعني بشرط الزيادة. أما لو كان الغرض مترتبا على الأقل مطلقا يعني لا بشرط ما مقيد، وإن وقع في ظن الأكبر فالواجب حينئذ هو الأقل فقط، كما هي عليه الفتوى في التسبيحات الثلاثية والرباعية من الصلاة، هكذا يقولون. وإن وقع في ضمن الأكبر فالواجب حينئذ هو الأقل فقط ولا تكون الزيادة واجبة، فلا يكون من باب الواجب التخييري، بل الزيادة لابد أن تحمل على الاستحباب. لذلك الآن فتوى المعاصرين هو على هذا، أن تسبيحة الواحدة واجبة والثلاث مستحبة. المهم هذا الاستطراد غير مهم، المهم هو أصل المطلب أن المناط في الواجب التعييني والتخييري هو الغرض. الغرض إذا كان بأحد بشيء معين وذلك الشيء معين ليس له بدل فيكون من الواجب التعييني، وإن كان قد يكون له أفراد في عرض واحد أو أنواع في عرض واحد، طالما أن نفس المطلوب معين وليس له بدل في عرضه إذن هذا واجب تعييني. نعم إذا كان الغرض يتعلق أو الغرض والمصلحة موجودة وتكمن في كل واحد من الأفراد وليس له جامع، حينئذ يكون من الواجب التخييري. هذا بالنسبة للواجب التخييري والواجب التعييني. عندنا فد خمس دقائق ندخل في الواجب العيني والكفائي. المطلب بسيط وما يحتاج إلى تطوير في الواجب العيني والكفائي. احنا تقدم عندنا سابقا في إطلاق الصيغة في أنه إذا دار الأمر بين العين والكفائي، هناك ذكر المصنف أن المقصود بالواجب العيني ما لا يخفض بفعل الغير، وأن المقصود بالواجب الكفائي ما يسقط بفعل الغير. لذلك يستفاد من ذلك أن في الواجب العيني غرض المولى متعلق بكل واحد من المكلفين، متعلق بالمكلفين. وفي الواجب الكفائي الغرض متعلق بالمكلف به، متعلق بالمكلف به. بتعبير آخر، أن الغرض المولى تارة غرضه لا يتحقق إلا بأن يأتي كل واحد من المكلفين بذلك الفعل، بذلك المطلوب، حينئذ الغرض لا يسقط بفعل بعض دون البعض الآخر، كالصلاة الواجبة عينا على كل مكلف. إذا صلى زيد لم يسقط الغرض بالنسبة إلى عمر، فإن لم يمتثل يكون عاصيا. فالغرض تعلق بالمكلفين، المصلحة تكمن في هذا المكلف وهذا المكلف وهذا المكلف، لابد أن يأتي كل مكلف بذلك الفعل كالصلاة مثلا. أما في الواجب الكفائي فلا، الغرض يتعلق بوجود ذلك الفعل، لا يتعلق بالمكلفين، يتعلق بالمكلف به. كما في غسل الميت، المطلوب أن يغسل ذلك الميت، لاحظوا المطلوب ما هو، ذلك الغسل يتحقق في الخارج. فإذا قام به البعض سقط عن الباقين. فإذا الغرض يتعلق بماذا؟ بالمكلف به في الكفاية. طبعا واضح عن سيرة الواجب العيني والواجب الكفائي، مثل النهي عن المنكر، مثل تصدي بعض من الاجتهاد، ومثل الصناعات والتجارات إلى آخره، لا نطيل في المصادر، تعرفونها من الواضحات. المهم أن الواجب العيني لا يسقط فعل الغير، والكفائي يسقط فعل الغير. هذا المطلب الأول في بيان معنى الواجب الكفائي والعيني. المطلب الثاني في بيان المناط في تقديم الواجب إلى عين الكفائي. هنا يدخل أيضا المناط والغرض. غرض المولى إذا تعلق بكل فرد من المكلفين بحيث الغرض يتعلق بزيد وعمر وبشر بكل واحد واحد على نحو الاستقلال، على نحو الانفراد، فالذي جاء بالفعل امتثل واستحق الثواب، والذي لم يأتي بالفعل عصى واستحق العقاب. فإذا تعلق الغرض بأن يأتي كل مكلف، كل فرد من الأفراد، فهذا هو الواجب العيني. فإذا كان الغرض متعلق بكل فرد فرد، فحينئذ المولى إذا أراد أن يحقق غرضه ماذا يصنع؟ طبعا لابد أن يوجه أمره إلى كل فرد فرد على نحو التعيين. فإذا جاء الأمر متوجها إلى كل فرد فرد فذلك هو الواجب العين. إذا لا، الغرض ما متعلق بكل فرد، وإنما متعلق بوجود الفعل، طبيعي الفعل كن يحصل ذلك الفعل، يتعلق غرضه بوجود ذلك الفعل. فحينئذ إذا يريد المولى أن يحصل غرضه، كيف يحصل غرضه؟ إما أن يوجه أمره إلى الجميع أو إلى البعض من البعض الآخر. وتوجيه الأمر إلى بعض المكلفين دون البعض الآخر، الترجيح من غير مرجح، فلا بد أن يوجه أمره إلى ماذا؟ إلى جميع المكلفين. هذا أرجو الانتباه، لأنه من هنا حصل اشتباهات وظنون عند بعض القدماء. نقول غرض المولى إذا تعلق بوجود الفعل ولا يتعلق بأن كل مكلف يأتي بذلك الفعل، وإنما غرض المولى يكمن في أن يتحقق ذلك الفعل، مثل النهي عن المنكر، المهم أن ينهى عن المنكر، فإذا قام به البعض سقط عن الآخر. فإذا كان غرض المولى هو شنو؟ أن يوجد الفعل من أي مكلف كان، فكيف يوجه الأمر المكلف؟ كلام هنا، كيف يمكن للمولى أن يوجه الأمر المكلفين؟ فنقول إما أن يوجه الأمر إلى جميع المكلفين على حد سواء، أو يوجه الأمر إلى بعض المكلفين باعتبار أن الغرض هو تحقق الفعل ويمكن تحقق بهذا البعض. فنقول أما توجيه الأمر إلى بعض المكلفين دون البعض الآخر فهذا ترجيح من غير مرجح، لا معنى لأن يتوجه الأمر إلى ذلك البعض دون البعض الآخر. يعني كيف يختار ذلك البعض وعلى أي امتياز؟ العباد كلهم على حد سواء أمام المولى بلا امتياز، فاختيار بعض المكلفين لذلك الأمر يكون ترجيح من غير مرجح، وهذا منافي لفعل الحكيم، فلا يبقى إلا أن يتوجه الأمر إلى الجميع. الواجب العيني أيضا أمر متوجه إلى الجميع، فما هو الفرق عن العين؟ نقول الفرق أن الواجب ذلك الواجب توجه إلى الجميع، ولكن إذا قام به البعض سقط عن الآخر، إذا سقط الأمر بعد لا وجوب، إذا فعلوا أيضا لا يسمى امتثال. المطلب الثالث عند المصنف أنه وقعت شبهات وظنون عند القدماء من حقيقة الواجب الكفائي. لماذا؟ لأن معنى الوجوب مفهوم المنع من الترك داخل في مفهوم الوجوب، المنع من الترك داخل في مفهوم الوجوب. حتى الآن في معنى الوجوب عندنا قولين تذكرون سابقا، إما القول بأن الوجوب مركب من أمرين كما ذكرنا في بحوث سابقة، مركب من جواز الفعل مع المنع من الترك، فيكون المنع من الترك جزء مفهوم الوجوب بالدلالة التضمنية. أو نقول مفهوم الوجوب مفهوم بسيط وهو الإلزام بالفعل، ولكن لازمه المنع من الترك، فالمنع من الترك على القول الثاني مدلول الوجوب بالدلالة الالتزامية لا بالتضمنية. سواء قلنا أن المنع من الترك مدلول تضمني أو التزامي، على كلا القولين المنع من الترك داخل في مفهوم الوجوب، المنع من الترك داخل في مفهوم الوجوب. فقلنا فإذا قلنا الواجب الكفائي وجوب، فكيف تقولون يجوز ترك البعض مع أن مفهوم المنع من الترك جزء مفهوم الوجوب؟ لاحظ شلون؟ ف يعني بتعبير آخر أن معنى الوجوب الكفائي أنه يجوز ترك، يجوز الترك إذا قام البعض بالفعل، وجواز الترك هذا يتنافى مع المنع من الترك الذي هو جزء مفهوم الوجوب إما بالدلالة التضمنية أو الالتزامية. فظنوا بأن حصل التنافي بين حقيقة الوجوب الكفائي وبين مفهوم الوجوب من هذه الجهة، لذلك دخلوا في حيص بيت واختلفت أقوالهم في المسألة. المصنف لا يريد أن يدخل في مناقشة تلك الأقوال، فقط يريد أن يبين، يقول أنه لا داعي للدخول إلى مناقشة تلك الأقوال، بل الأمر كما بيناه سابقا، إذا حصل أدنى التفات كما بيناه سابقا اتضح المطلوب، وهو أننا نقول أن المناط في التقسيم هو الغرض، المناط في التقسيم هو الغرض، وكوننا لا يمكن أن يتوجه أمر المولى إلى بعض المكلفين، لا بد أن يتوجه إلى الجميع، فسقوط الوجوب بالنسبة إلى المكلفين الآخرين إذا قام به البعض هذا ناشئ من تحقق الغرض. نحن نقول إذا تحقق غرض المولى بوجود ذلك الفعل بقيام البعض تحقق الغرض، إذا تحقق الغرض سقط الوجوب، وحينئذ فلا وجوب على الآخرين إذا قام به البعض الآخر. لذلك المنع من الترك إنما يكون بحق الجميع لا على شيء على إجماله. يقول المنع من الترك هذا جزء مفهوم الوجوب، يعني أن الجميع ممنوع من الترك، ونحن نقول كذلك الواجب الكفائي إذا تركه الجميع أثم الجميع، فمفهوم المنع من الترك هذا إنما يكون بحق الجميع لا بحق البعض. إذا قام به البعض بحيث يتحقق الغرض، إذا تحقق الغرض سقط الأمر، إذا سقط الأمر فلا وجوب بحق باقي المكلفين. ومن هنا يتبع أن الظنون التي مرت على القدماء لا وجه لها إذا اتضح أن القضية منوطة بالغرض، فإذا تحقق الغرض بفعل البعض سقط الأمر فلا وجوب. والحمد لله رب العالمين.